كان الكلام فيه الإشكالات أو
السلام عليكم
في القسم الثالث من أقسام الوضع وتقسيمات الوضع بلحاظ المعنى، وهو أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص. طبعا القسم الرابع كما ذكرنا أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام، جرى الخلاف أنه هل ممكن هذا القسم أم غير ممكن، على أساس أن الخاص هل يمكن أن يكون وجها للعام أو ليس وجها للعام. وذكر باعتبار أن صاحب الكفاية قال بأن إمكانية الوضع العام، الوضع للعام والموضوع له خاص اللي هو القسم الثالث، إنما كان ممكن باعتبار أن العام هو وجه من وجوه الخاص، ويمكن أن ينظر إلى الخاص من خلال العام، بينما العكس ما ممكن، ما يمكن أن يكون الخاص وجها لوجوه العام باعتبار الخاص هو الأشياء في خصوصياته ومقوم بخصوصياته، فلا يمكن من خلال الخصوصيات أنظر إلى العام. وذهب البعض المقابل له لأنه لا، إنه الوضع الخاص الموضوع له العام، أو الوضع العام الموضوع له الخاص، هم على حد سواء. إذا كان العام وجه من وجوه الخاص، من وجوه الخاص، فالخاص أيضا يمكن أن يكون وجه من وجوه العام باعتبار أن الخاص هو يحتوي على العام وزيادة، يحتوي على العام اللي هو الجهة المشتركة بين الأفراد، وعلى ما هو ما فيه زيادة وغير خصوصية. فلذلك إما أن يكون كلا القسمين ممكنان أو يكون كلا القسمين غير ممكنان. إحنا ممكن أن نضيف أنه أصلا هل هناك داعي للوضع الخاص والموضوع له عام أصلا؟ يعني الحاجة يعني هي الوضع هي مو عملية كمالية، هو عملية حاجة لوضع الألفاظ والمعاني. فالوضع الخاص والموضوع له خاص، أضع اسم بابني، أتصور ابني المولود في الساعة كذا كذا، هذه الصورة الذهنية، وضع الاسم بأجزائها. الوضع عام والموضوع له عام، أسماء الأجناس. الوضع العام والموضوع له خاص باعتبار أن أريد أتوصل للوضع الخاص، لكن الخاص بما أنه غير متناهي ولا يمكن أن نتصور كل الجزئيات وكل الأفراد، في حين إذن أتوصل من خلال التصور العام إلى الوضع إلى الأفراد. نجي بالعكس، إن أنا من خلال الخاص أتصور العام، فشو الفائدة، شو الضرورة، شو الحاجة إلى ذلك؟ ما هي الحاجة إلى ذلك؟ ما هي الحاجة لأن أتصور الخاص ومن خلالها أتصور العام حتى أضع اللوم بإزاء العام؟ فمن البداية أتصور العام، من البداية أتصور العام، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. يعني لا يوجد هناك أي داع للقسم الرابع، فلذلك لم يفكر به. يعني المسألة أنه الواضع أصلا ما فكر في هذا الشيء، لأنه يعني إذا أراد أن يضع للعام هو يصور العام نفسه، ما يحتاج أن يصور الخاص، لأن إما أن يكون العام معروف لديه ويريد يوصل إليه وهو تصوره، فيكون وضع عام وضع له عام. أما إذا العام ما يعرف أصلا، فوجود الخاص ما رح، يعني أجي أقول نيابة هذا الخاص وهذا خاص وهذه أفراد وهذه الأفراد بينها جهة مشتركة، افترض وجود جهه مشتركه فيما بينها، زي اذا انا ما اعرفها اصلا وما اقدر اتصورها، فراح يكون الوضع الموضوع له مجهول. واضح شلون؟ انما في الوضع العام والموضوع له خاص، انا عندي افراد غير متناهيه وعندي جزئيات كثيره، واريد ان اضع اللفظ لكل جزئين لكل فرد، فلا يوجد طريق إليه إلا من خلال تصور العام. فالوضع الخاص والموضوع العام أصلا ليس له داع، حتى لو كان ممكن فلا داعي له، لأنه يصير من باب التفنن والزائد، ما هو حاجة إليه. لذلك هم قالوا بأنه هذا التصور الوضع الخاص والموضوع له العام يعني ما يعني ما ما كان لم يكن هناك حاجة له، وفضلا عن مسألة أنه ممكن أو غير ممكن، وهل يكون الخاص وجه من وجوه العام أو لا يكون كذلك وجه من وجوه العام، فلذلك لا يدخل في عملية الوضع أصلا. خب نرجع إلى محل بحثنا، ومحل بحثنا وين؟ أن يكون الوضع العام والموضوع له خاص، يعني أن التصور يكون تصورا للعام ولكن الوضع يجب يكون للأفراد. خب إذا كان الوضع للأفراد، إذا كان الوضع للأفراد، الكلام أنه كيف يكون الوضع للأفراد، والأفراد هي غير متناهية فلا يمكن تصورها كلها ولا يمكن تحديدها. وضعها للأفراد الخارجية، الوضع هي عملية ذهنية، والربط الحاصل والحاصل بين اللفظ بوجوده الذهني وبين المعنى بوجوده الذهني، فيجب أن يكون هذا المعنى الكلي والعام الموجود في الذهن يكون حاكيا عن الأفراد. فقالوا أن كل أن هذه الصور الذهنية هي صور ذهنية، شنو هي صور ذهنية متباينة، مفاهيم متباينة فيما بينها بين بعضها البعض، ولا يكون مفهوما حاكيا عن مفهوم آخر، ولا يكون مفهوما حاكيا عن مفهوم آخر، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا المفهوم العام حاكيا عن المفاهيم الجزئية، باعتبار أن هذه المفاهيم الجزئية راح تكون مباينة لهذا المفهوم العام مفهوم الكل ولا تحكيه. من هنا نشأت هذه المشكلة، أنه كيف يمكن الانتقال من المفهوم العام إلى المفاهيم الجزئية لوضع اللفظ بإزائها. أو ذكرنا أن تصوير الإشكالية من جهة المحقق العراقي أنه قال أن المفهوم العام هو الجهة المشتركة بين الأفراد، الجهة المشتركة بما هي مشتركة بين الأفراد، والأفراد مقومهم هو الخصوصيات، الجهة المختصة بكل فرد فرد. فكيف يمكن أن تحكي الجهة المشتركة بما هي مشتركة عن الجهة المختصة بما هي مختصة؟ وهذا حينئذ لا يمكن الحكاية، يعني ما ممكن أن يحكي الشيء بما هو بما المشترك بما هو مشترك عن المختص والخصوصيات بما هي خصوصيات. من هنا قالوا بضرورة وجود نوع من خلينا نسميه تحوير حتى يمكن تصور الخاص، ويمكن أن يوضع اللفظ لإزاء الأفراد التي هي مراد المتكلم. ويعني عندما بحثوا في هذا وبحثوا عن الإمكانات وعن الطرق، لأن وجدوا هذا أمر لا بد منه، يعني وجدوا أن في الاستعمالات الواردة في الاستعمالات العربية وفي الأمور الأخرى أن المستعمل أن الواضع قد استعمل بهذا النحو ويجد لنا هذا الاستعمال، فحينئذ كيف استطاع الواضع أن يضع اللفظ بإزاء الأفراد مع أنه لا يمكن ملاحظة الأفراد الغير المتناهية، فحينئذ أعمل الفكر في كيفية هذه التخريجات، وطرحوا هذه الحلول التي ذكروها. محقق العراقي ذكرنا بأنه طرح حله كان من خلال أن المفاهيم التي ينتزعها الذهن هي على أنحاء، تارة الذهن ينتزع من الأفراد الخارجية الجهة المشتركة بينها، وهو هاي المفاهيم العامة الجهة المشتركة بينها مثل عنوان الإنسان الذي ينتزعه من أفراد زيد وعمر وبكر وخالد، وتارة الذهن له القدرة على انتزاع مفاهيم، لكن هذه المفاهيم ينتزعها من الخارج، لكن إما أن يكون لها ما بإزاء وإما أن لا يكون لها ما بإزاء. أن يكون لها ما بإزاء مثل الأعراض التي يكون لها ما بإزاء خارجي، وأن ليست لها ما بإزاء مثل المفاهيم والمعقولات مثل الإمكان الفوقية التي ليس ما بإزاء خارجي، وإنما هناك منشأ لانتزاعها. الإمكان موجود بوجود منشأ انتزاعي وهو الممكن وهو الإنسان أو أي فرد من الأفراد. الفوقية موجودة بوجود منشأ انتزاعها وهو حالة السقف مع الجدار وشابه ذلك. فحينئذ هذا الذهن له وجه قابلية أن ينتزع مفاهيم، هذه المفاهيم ليست هي يعني الجهة المشتركة كالقسم الأول، وإنما يكون لها ما بيزاء في الخارج أو لا يكون لها ما بيزاء في الخارج. عندنا القسم الثالث من المفاهيم، مفاهيم لا تحكي ذات الأفراد الخارجية، لا هي من القسم الأول، ولا مفاهيم منتزعة من الخارج، وإنما مفاهيم اخترعها الذهن. واختراع الذهن لها هذه المفاهيم هي تحكي الأفراد الخارجية وتحكي بنحو الإجمال عن خصوصيات الأفراد الخارجية. يعني عندما يقول مفهوم فرد الإنسان أو مفهوم مصداق الإنسان فهو لا يتحدث عن فرد، عن فهو يتحدث، فهو في نفس الوقت الذي يكون جزئي الإنسان أو فرد الإنسان ينطبق على هذا، فهو يتحدث عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا، كل على انفراد إلا أنه بنحو الإجمال. يعني مرة يتكلم عن خصوصية هذا الفرد بما يحكي خصوصية هذا الفرد، فحينئذ هذه الخصوصية تكون بكل خصوصياته، وخصوصية هذا تختلف عن خصوصية هذا. لكن مرة يتكلم عن الفرد ومن دون تشخيص خصوصياته، لكن يتكلم عن كل فرد على حدة. فلاحظوا هي العملية شنو؟ العملية أنه عندما يريد أن يضع اللفظ في نفس الوقت الذي لا يريد أن يشخص تمام خصوصيات هذه الأفراد، يريد أن يشير إلى كل هذه الأفراد مع خصوصياتها. فيقول عندما يأتي إلى هذه المفاهيم التي اخترعها الذهن، هذا العنوان وهذا المفهوم راح يشير بنحو إجمال إلى هذه الأفراد والخصوصيات الخارجية. هذه الأفراد والخصوصيات الخارجية هي التي تعين بأن الموضوع له عام، يكون الوضع عام والموضوع له خاص. السيد الخوي كما ذكرنا أنه في الدورات المتأخرة، المصابيح والمحاضرات وغيرها، ذهب إلى اختيار ما ذهب إليه المحقق العراقي مع قد اختلاف في بعض التعبيرات، إذ عبر أنه لابد من تقييد المفهوم بقيد وجعل المقيد عنوانا مشيرا إلى أفراد الإنسان. يعني عندما يجعل مفهوم الإنسان مقيد بقيد الجزئي أو المصداق أو الفرد، فإن هذا سوف يشير إلى شنو؟ إلى هذه الأفراد، يعني كل ما ينطبق عليه هذا الفرد. فإجينا التصور كان عاما، لكن الموضوع له ليس هو العام على عمومه، وإنما الموضوع له هو الأفراد. زين، شلون أشار إلى الأفراد؟ من خلال قيد أضافه إمن إلى العام. هذا الحل بحد ذاته جعل البعض جاء الآخرون وقالوا هذا الحل وحده مو كافي، المشكلة بعد ما وصلت لها. المشكلة إنه أنا أريد أن أضع اللفظ إلى الأفراد وإلى المصادق. هذه المصادق يعني نرجع إلى بحث في الإشارة ذكرناها في بداية البحث، وهي أن شو الفرق بين العام والخاص هنا والعام والخاص في بحثي العام والخاص، ببحث العام والخاص اللي يأتي بعد الأوامر، شو الفرق بيناتهم؟ هنا العام والخاص المراد به الكلي والجزئي، المراد به ما قابل ينطبق على كثيرين وما لا ينطبق على كثيرين. العام والخاص هناك المراد به العام أصلا، الكثرات الخارجية لغايتها الكثرات قد تكون دوائر مختلفة وسعة هذه الدوائر تختلف. فالخاص هنا ليس بالضرورة أن يكون جزئيا. أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم، فساقهم أيضا عام، لكنه أخص من 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 أكرم العلماء. فمنظوره منظور هو الكثرات، وليس المنظور المفهوم العام هو المنظور الكلي والجزئي. خب إجوا قالوا لنا الجزئي شلون تتصوره؟ شلون تتصور الجزئي؟
الكلي بوجه ما؟
لا لا كجزئي ما له علاقة. أي جزئي؟
بمشخصات.
بمشخصات. خو أنتوا عندكم قاعدة بالفلسفة المنطق أن المفاهيم هي كلية.
بما هو هو.
بما هو كل مفهوم. كل مفهوم بما هو 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 كل.
نعم.
صحيح ولا؟ فش كيف راح يصير أن هذا مفهوم كلي وهذا مفهوم جزئي؟
مسامح. بالمسامح.
فالمسامحة شلون يعني المسامحة؟
يعني بعد على هذا العفو سيد على هذا الكلام أصلاً بعد مفهوم جزء ما مثل علامة يقول جزء ما
جزء
ما
إيه. فشلون في حينئذ خب شلون تدر عملية الوضع؟ فشلون هذا التقسيم كله قاعد يصير كله مسامحي؟
لأنه ما 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 لا يمتنع ما ما لا يمتنع فرض صدقية يقول هذا حتى بجزء ما
حتى بالجزء الموجود. فش حلها شو؟ تفضل هالشيء.
راح أصير مثل سيدنا اللي تفضلت به مال العام والخاص.
فلذلك فلذلك جاءوا وقالوا أصلاً حتى في الوضع الخاص والموضوع له خاص. أنت في الجزئي تريد أن تضع اللفظ إلى الفرد الخارجي. وما أن الفرد الخارجي ما تقدر تتوصل له، لأن الموضوع له ليس الفرد الخارجي،
صورة،
وإنما الصورة. فأنت عملية الربط هي ما بين اللفظ وبين الصورة الذهنية، فتحتاج دوما إلى ما يمكن أن يطلق عليه الإشارة الحسية، أن هناك إشارة هي تربط بين هذا المفهوم وبين هذا المصداق، وهذه الإشارة الذهنية هي التي تجعل هذا الجزئي والحاضر هنا ما تحتاجها، لأن أنت قلت مصداق الإنسان، فرد الإنسان، هذا فرد الإنسان ومصداق الإنسان أيضا مفهوم كلي، ما صار جزئي، فيجب أن تكون هناك إشارة ذهنية، هذه الإشارة الذهنية هي التي تربط ما بين هذا المفهوم الذهني وبين عالم الخارج. حتى يمكن أن يوضع اللفظ حينئذ يكون حينئذ يكون الوضع خاص، الموضوع له خاص، ولا راح يبقى الموضوع له عام. الموضوع له عام يبقى باعتبار أن جزئي الإنسان، مصداق الإنسان، فرد الإنسان، هذه كلها مفاهيم كلية تبقى كلية. خصوصية من تشأ من تلك الإشارة الحسية، الإشارة الذهنية، هذه الإشارة الذهنية هي اللي تجعل هناك رابط بين هذا المفهوم وبين الأفراد الخارجيين. لكن لا يكون الوضع للفرد الخارجي، لأن الموضوع له ليس هو الفرد الخارجي، وإنما الموضوع له هو الجزء الذهني. كيف يجعل ينجعل الموضوع هو الفرد الذهني هو الجزء الذهني؟ يكون من خلال هذه الإشارة الذهنية التي في الذهن. فالإشارة الذهنية عندما تكون موجودة، هذه الإشارة الذهنية هي اللي تجعل هذا الإنسان هو جزئي. فمثلا يضرب مثال أنه حينئذ يعني مرة يجعل مثلا الإنسان للحيوان الناطق فيكون وضع عام الموضوع له عام. ومرة أقول هالشكل أجعل لفظ أسامة فرضا لما ينطبق عليه الحيوان المفترس، هاي لما ينطبق هذه ما تكون هي يعني هي التي تعبر عن الذي تريد أن تشيره تشير إليه، وهو الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأفراد الخارجية. في حينئذ يكون مجرد أن تغير تقول فرد الإنسان أو مصداق الإنسان لوحده هذا غير كافي. إذا ما أجت ويا الإشارة الذهنية هذه الإشارة الذهنية حتى تصرف الموضوع له من كونه عاما إلى الأفراد. يعني كل ما ينطبق عليه لأن فرد الإنسان شنو هو ما ينطبق عليه الإنسان. مصداق الإنسان شنو؟ يعني ما هو ما يصدق عليه الإنسان. فحينئذ إذا هذه الإشارة ما موجودة ما رح يمكن أن ماذا أن يتشخص هذا الفرد وأن يكون الموضوع له خاص، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال هذه الإشارة. من دون هذه الإشارة قالوا بأنه لا يمكن أن يتحقق الموضوع له الخاص. فلذلك قالوا بأنه حتى يتحقق الموضوع له الخاص لابد من هذه الإشارة. فإذا نلاحظ أنه عندما أرادوا أن يصوروا الوضع العام والموضوع له خاص كانت لهم عدة محاولات، وهذه المحاولات بدأت مع تحسين هذه المحاولات. الطريقة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي في الدراسات هو أن الحكم أو التصور العام يمكن أن يصور على نحوين، تارة يصور العام بما هو عام على نحو الطبيعة المهملة ويحكم عليها بأحكام تقول الإنسان نوع الإنسان كليون، وتارة التصور العام بما له من السريان إلى أفراده بما له من حالة السريان. فيقول بما أنه العام له حالتان، الحالتان من التصور، وهذا التصور يمكن أن يأتي حتى في الوضع، فأيضا في الوضع يمكن أن تتصور العام على نحوين، تارة تتصوره بما هو من نحو الطبيعة المهملة، وتارة تتصوره بما له من السريان في أفراده. هذه السريان في الأفراد هو الذي يجعل الموضوع له الخاص ويجعل الوضع عام، الوضع عام والموضوع له خاص بهذا النحو، بأن تلحظ العام بما هو سار في الأفراد. المشكلة في هذا التصوير إحنا نريد في العام في الموضوع له خاص أن يكون الموضوع له وكل فرد فرد. العام عندما يسري في الأفراد إذا ما قاعد تلاحظ، أنت ما زلت تلاحظ العام فقط، أنت ما زلت تلاحظ العام ولم تلاحظ الأفراد، فشلون راح يتحول الموضوع له إلى موضوع له خاص؟ شلون يتحول؟ يعني عندما تقول الخمر حرامون أنت مو قصدك مفهوم الخمر وإنما مصادق الخمر. زين هاي مصادق الخمر، مصادق الخمر مديك تتصور كل المصادق فتجعل الحكم على الخمر. أنت هنا تريد تضع هذا اللفظ بإزاء هذه المصادق، هذا الموضوع له خاص. هذه الأفراد ما تقدر تتصورها، فيقول لك لاحظ العام بما له حالة من السريان، بس أنت المفهوم الذي تصورته شنو؟ ما زال هو العام نفسه، ما زال العام نفسه هو الذي تصورته، لكن ما أضفت له قيد. لذلك هنا يجي في هذا الحل في المصابيح قال يجب أن يكون مقيدا بقيد يشير إلى الأفراد الخارجية. هذا القيد هو قيد فرد العام أو مصداق العام أو جزئي العام أو ما شابه من هذه التعابير المختلفة. فلذلك لعله انتقل من ذاك الحل إلى هذا الحل، لأن ذاك الحل يجعل المتصور والموضوع له هو نفس العام. لحاظ العام بما هو سار وحده مو كافي للإشارة إنه إلى الأفراد، لأن أنا أريد أضع اللفظ بإزاء هذه الأفراد. فإجى هنا تعبير أنه شنو؟ لابد من تقييد المفهوم بقيده، بحيث أن هذا المقيد يكون عنوانا يشير إلى الأفراد، فأضع اللفظ إلى الأفراد، فيكون الموضوع له هو خاص. بينما في الحل السابق مالته يظل الموضوع له هو العام، بما له من السريان. هاي بما له من السريان وحده ما تجعل أن الموضوع له كاره أصبح خاصا، وإنما يظل الموضوع له عام. فلذلك لعله طرح هذا الحل، لهذا الحل هو شبيه أو تعبير آخر عما ذكره المحقق العراقي. يعني ما دخل مثل مدخل المحقق العراقي في كيفية انتزاع المفاهيم والمفاهيم تكون حاكية وكيفية حكايتها، ما تعرض لهذا الأمر، لكن ظاهر كلامه أنه يؤثر أو يشير إلى هذا المعنى. بعض المتأخرين اجوا أشاروا إلى هذه التكملة لمبنى السيد الخوي حتى يكون الحاجة إلى عملية الإشارة الذهنية، أن الإشارة الذهنية هي اللي تربط بين هذا المفهوم والبرزاق، فتجعل هذا المفهوم مفهوما جزئيا وهو المفهوم. إحنا إذا ظل هذا المفهوم مفهوم عام ما يحل المشكلة. إشلون أجعل هذا المفهوم جزئي؟ من خلال الإشارة الذهنية. فهذه الإشارة الذهنية هي اللي تجعل هذا المفهوم مفهوما جزئيا، فيكون الموضوع له خاص. هذا أشار إلى السيد روحاني في المنطقة، وأيضا في تقريرات السيد هاشم الهاشم صباح السيد السيستاني أيضا يشير إلى هذا المطلب أيضا، لكن كل واحد بتعبيرات قد تختلف عن تعبيرات الآخر. هذا ظالمين وفعله والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. 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 السل